أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من الحديث في الإمضاء والإجازة على مستوى القاعدة، وقد تلخص مما تقدم أن الكشف الحقيقي بمعنى كون الإمضاء أمارة محضة لا معنى له، بل هو غير معقول، فلا تصل النوبة إلى الحديث عن أنه هل تساعده العمومات أم لا تساعده، ولو انتهينا إليها فهي لا تساعده. وأما القول بأنه من قبيل الشرط المتأخر فهو في الجملة لا محيص عن الالتزام به. إن أخذ التأخر بلحاظ صيغة العقد، ولا مشكلة فيه كما تقدم، لأنه من قبيل الاعتبارات وليس الحقائق، ليس دخيلا فيما منه الوجود. ما منه الوجود هو عند الحاكم هنا، وهو يعود في حقيقته إلى التحصيص بالحصة الخاصة من العقد. أما ما نشأ عن القول بالامتناع لأن الشرط لا يتأخر، من القول بالتعقب تارة أو اللحوق أخرى، أو أن الشرط مقارن وهو الرضا التقديري، فهي كلمات قيلت لا يساعدها دليل، لا على مستوى القاعدة العامة ولا على مستوى ما ذكر من الأدلة الخاصة أيضا مما يأتي. فيبقى حينئذ دوران الأمر بين النقل والكشف المتضمن لدخالة المتأخر، لا كونه أمارة. أما الناقل فقد ادعي أنه مقتضى القاعدة، وقد تقدم ما فيه، وعمدته أن الممضي عقلائيان المنزل عليه الخطابات التشريعية يمضي العقد من حين وقوعه، من حق الشارع أن يلغي الحينية المذكورة ويتعبدنا بتكريم الأثار من الآن فصاعدا، إذ نحن خاضعون لكن لغة التعبد غير موجودة في الأدلة. ومن هنا فما يظهر من جملة من الكلمات من أن الأصل هو النقل وهو مقتضى القاعدة، ما لم يثبت غيره تقدم أن فيه ما لا يخفى، لأن مقتضى القاعدة العقلائية هي الكشف. بأي نحو من الأنحاء؟ إذ العقلاء لا يتوقفون في ترتيب الآثار على العقل لمجرد أن إمضاءه جاء متأخرا في الزمان، طبعا بعد إمضائه لا يتوقفون، ولا قبل إمضائه طبعا لا يوافقون. وأما الكشف ومن هنا نستطيع أن نقول بأن النقل يخالف مقتضى القاعدة بناء على أن أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، هي خطابات عقلائية بالبيانات المتقدمة وليست تأسيسية من شارعنا وتعبدية. وبهذا يتضح أن الكشف الحكمي أيضا لا ينبغي المصير إليه إلا إذا ضاق الخناق وانحصر به وهو لم يضق. ذلك أن معناه أن الملكية لشخص وآثار الملكية لشخص آخر، يعني من حين العقد إلى حين الإجازة الملكية لمن انتقل عنه بالعقد الفضولي، بالإجازة لوازم الملكية من بعد الإجازة هي لمن؟ لمن انتقل إليه. طبعا الممكن منها عقله، والغير ممكن انتهى، ولذا رتبوا عليها آثار. طيب أولا نسأل، ما بدي أرجع للنقاش، أنه قبل أن يجيز لوازم الملكية ما كانت تابعة للملكية، قطعة كانت تابعة، فمن جديد نحن نحتاج إلى مبرر لانقلاب اللوازم من ملك المالك الذي انتقل عنه إلى ملك المالك الذي انتقل إليه. نفس الكلام، انقلاب باللوازم راح يصير. ثانيا قلت تفرق بين الملكية ولوازمها يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه ولغة تأسيسية، لأنه على خلاف النهج العقلائي وعلى خلاف النهج التشريعي العام، لأن الشرع عندما يجعل شيئان يجعل لوازمه تابعة له. معنى التفكيك بين الملزوم واللازم هو التعبد المحض، وهو ما نفتقد دليلا عليه في كل هذه الأبحاث على مستوى القاعدة وعلى مستوى الأدلة الخاصة. فننتهي حينئذ إلى الكشف بأحد النحوين، النحو الذي انتهينا إليه في تحليلنا السابق، أو النحو الذي انتصرنا له واستقرينا عليه، وهو الذي ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية وتلميذه المحقق الإصفهاني وتبعهما عليه السيد الخوئي رضوان الله عليهم جميعا، وهو المعبر عنه بالكشف الانقلابي الذي هو نقل حقيقة بلحاظ الحكم الإجازة هي التي قلبت الحزن، وكشف بلحاظ مفاعيله من جهة أنه نقل في الزمن السابق، يعني من حين العقد. الآن حدث النقل، لكن المنقول من حين العقد. وهذا المعنى سواء بالصياغة التي ذهبنا إليها ثم تحفظنا عليها، أو بالصياغة التي انتهينا إليها، لا توجد فيه أي مشكلة ولا استحالة كما ادعي في المقام. نعم، لازم هذا أن نقول بأن الملكية الثابتة بين العاقد والانتقال هي ملكية مقيدة بأن لا يحصل الناقل لهذه الملكية في هذه المدة، ونقول هذا مقتضى العقود أساسا، لأنه إذا حصل نقل له مفعول رجعي فمن الطبيعي هنا فيصبح من قبيل اللا اقتضاء والاقتضاء، واللا اقتضاء لا يعند الاقتضاء كما لا يخفى، عبارة أوضح. إنما هي باقية على ملك مالكه السابق لأنه لم يأتي ما ينقلها، لم يحدث ما ينقلها، العقد وحده من دون رضا المالك لا ينقل من قبل فضوله. فمقتضى قانون السلطنة أن لا تنقل، السلطنة يجب بلحاظ المالك مش بلحاظ العقد. نفس قانون السلطنة اقتضى نقلها من حين العقد. هذا الانقلاب لا يولد استحالة عقلية يا إخوان، لأن حقيقته ملكية مقيدة، بقاء الملك من جهة عدم حدوث مقتضي النقل. العلة الناقصة مش مقتضيتها، اللي هو عقد الفضولي مع الطرف الثاني. الإمضاء متمم العلة، وهو الرضا المقصود بالعمومة وطيب النفس المقصود بها. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ قد حدث الناقل من حين الرضا، لكن المنقول من متى؟ من حين العقد. فلم يجتمع أثران للملكية في وقت واحد. نعم يا إخوان، الذي لم أجده واضحا في الكلمات، يعني كلمات السيد الخوئي، كلمات الشيخ الأصفهاني، كلمات محقق صاحب الكفاية، ولعله لأجله هجم على الأمر من قبل البعض ورأوه مستحيلا، عدم التصريح الذي لم أجده هو عدم التصريح، يعني التصريح لم أجده بأن الملكية ينكشف أنها ملكية مقيدة، أو مش ينكشف، هي ملكية مقيدة بأن لا يحدث ما يقتضي النقل. فإذا كان يصح عقلائيا أن النقل المتأخر ينقل الملك في زمن متقدم ولو في خصوص دائرة الفضول، لأن النقل ابتداء عقلا لا مانع منه، أني أجي الآن أنا أبيعك الكتاب وأقول هذا الكتاب ملكك من قبل أسبوع، هو ما كان ملكك قبل أسبوع بس الآن بملكك إياه من قبل أسبوع، عقلك في مشكلة؟ ما في مشكلة، لأن الملكية التمليك إذا قابل عقلا أن يكون من قبل أسبوع، وهو وعاء وعاء الاعتبار مش الحقائق، فيكفي حينئذ للتمليك. لكن هل هذا موجود في حياة العقلاء بحيث نستطيع أن نكتشف إمضاءه على المستوى الشرعي على مستوى القاعدة الكلية؟ جواب كلمة، قطعا مش موجود، وإذا موجود نادرا مش شائع حتى نحمل الإمضاءات التشريعية عليه، لأنها خطابات للعقلاء وما يجري عليه العقلاء. طيب، لكن في مورد الفضول موجود وشائع أم غير موجود وشائع؟ موجود وشائع. فإذا ثبوتا لا توجد فيه مشكلة، وإثباتا لا توجد فيه مشكلة، فيكون حينئذ هذا المعنى الذي هو متعقل ثبوتا لا مانع من تنزيل الإثبات عليه، لأن الخطاب خطاب للعقلاء وما عليه العقلاء بحسب مرتكزاتهم وسيارهم في باب المعاملات، حيث يؤسس الشرع على الرأس والعين، لكن اللغة مش لغة تأسيس. طيب، إذا كان الأمر كذلك فهذا لا يعني اجتماع الملكيتين في زمان واحد، ملكية كانت باقية من قبل العقد إلى يوم الإمضاء، وملكية حدثت يوم الإمضاء من حين العقد إلى الآن، حتى قالوا من المستحيلات، فإنما وقع ثبوتا لا ينقلب عما وقع عليه، كما هو تقريبا تعبير الإمام في البيع إمام الخميني، أو الإشكالات لأشكالها المحقق النائيني تبعا للشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه من أن هذا غير معقول. جيد، هذا جوابه الفني الذي يحل المشكلة، هو أن يقال بأن هذه الملكية ليست ملكية معاندة لملكية رافعة لموضوعها، هذه الملكية هي مقتضى قانون السلطنة، لم يحدث منه ما يرفع سلطانه عن هذا المال، لذلك مقتضى القاعدة بقاء المال على ملكه مالكه، إذا حدث منه ما يقتضي رفع سلطانه عنه من الآن يرتفع بلا ريب، إذا من خلال من حين شهر من حين العقد الفضولي ثبوتا لا مانع من ارتفاعه، فشو بيعني هذا؟ هذا في النتيجة أن كل ملكية مقيدة بأن لا يطغى رافعها الذي يمضي الشرع. فهو ملك من حين العقد الفضولي، مش ملكية حادثة بالعقد الفضولي، هذه الملكية الحادثة من قبل العقد الفضولي، حادثة بالإرث أو حادثة بالإحياء أو حادثة بالحيازة أو حادثة بالعقود بأي أسلوب، بالمهر للزوجة. جيد، فالفضولي لا يغير شيئا، فيبقى كل على ما كان عليه لن يحدث الناقل، والناقل قلنا لا مانع من أن يكون ناقلا في زمان متقدم، فشو المشكلة؟ وين المو معقول يا أخوان؟ هذه الملكية موجودة دائما. جيد، وهذا القيد في الملك موجود دائما أن لا يطرأ ما يزيله، ما يزيله طارة يكون من حين المزيل وأخرى يكون من قبله، طرف الإضافة متأخر لكن المعتبر متقدم. شو المشكلة؟ أنا لا أفهم المشكلة، ما دام الوعاء وعاء الاعتبارات خير إن شاء الله. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ ينزل الأدلة على ما هو كذلك، وهو عقلائي بالكامل يا أخوان، ما في أي قاعدة تأسيسية تضاف غير ثوابت العامة. طيب، نعم، يبقى حينئذ أن ننتقل إلى الأدلة الخاصة. إذا ذهبنا إلى الأدلة الخاصة، المشهور يزعم أن الأدلة، طبعا المشهور مشهور أهل التحقيق يا أخوان، مش مشهور المتقدمين، مش أنه المتقدمين هو أهل التحقيق، لكن المتقدمون لم يكونوا يخوضون في مثل هذه الأدلة. المقصود من زمن العلامة والمحقق الحليين إلى أيامنا هذه كثيرة أمثل هذه الأبحاث العادة. المشهور يدعون أن الأدلة الخاصة ظاهرة جدا في الكشف، والمشهور لم يتحدثوا عن كشف خاص إذ لم يخوضوا، لولا متأخري المتأخرين لم يخوضوا في تكييف الكشف، وأنه كشف حقيقي أماري أو كشف حقيقي أو كشف حكمي أو إلى آخره. ما خاض هذا خوض متأخري المتأخرين، ولذلك كان الحديث عن كشف وعدم كشف، واستشكلوا في الكشف. يعني استشكل أغا جمال في تعليقته على اللمعة أو الروضة، استشكل من قبله المحقق الثاني، استشكل من قبله فخر المحققين ينقل عنه، لكن مشى على ما مشى عليه المشهور، بس ذكر سجل الإشكال يعني. ها؟ من هنا لابد من النظر في الأدلة الخاصة، هل تدل على الكشف أولا؟ ثم إذا دلت على الكشف على أي كشف تدل؟ تدل على الكشف الحقيقي اللي سموه كشف حقيقي، أو الكشف الانقلابي، أو الكشف العقلائي الذي تحدثنا عنه ثم رفعنا اليد عنه بعد ذلك، أو الناقل، أو الكشف الحكمي قصدي، لأن الكلام مقصده الكشف. ثم يا ترى هل صحيح ما يدعى من أنها تدل على الكشف، إذ وجدت في المحققين من ينكر دلالة هذه الروايات على الكشف أصلا؟ يعني ما بين من يدعي وضوحها في الكشف، ما بين من يدعي عدم دلالتها على الكشف. الروايات يا إخوان ليست روايات أخرى غير التي تعرضنا لها، بعضها طبعا مش كلها، في الاستدلال على تصحيح العقل الفضولي. وعمدة هذه الروايات كما قيل روايتان، وبعضهم جعلها ثلاثة وبعضهم جعلها أربعة، مو مهم. نتكلم أول شيء في الروايتين الأساسيتين. الأولى صحيحة محمد بن قيس المروية في وسائل الشيعة في كتاب النكاح الجزء 21، الباب 8، الجزء 21 صفحة 203، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث الأول. احنا تعرضنا للسند مفصلا، والرواية مروية من قبل المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة، يعني رواها الكليني في الكافي، ورواها الصدوق بإسناده، ورواها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن علي بن حسن بن فضال. الرواية من حيث السند لا شك في صحتها يا إخوة، إلا على ما بنى عليه خطأ الشهيد الثاني في روضته البهية، من أن كل رواية فيها محمد بن قيس لا يسقط عن الاعتبار، بحجة أنه مشترك بين الثقة وغيره، وهذا من الخطأ في التطبيق مش مبنائي الخطأ، إذ ثبت في محله أن محمد بن قيس في مثل هذه الروايات هو محمد بن قيس الثقة البجلي صاحب كتاب قضايا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولذا عامة المتأخرين بنوا على تصحيح هذه الروايات ممن تقدم على الشهيد أو تأخر عنه. جيد، طبعا بعض الأسانيد فيها كلام مثل إسناد الشيخ الطوسي لعلي بن حسن بن فضال، وتكلمنا فيه سابقا لأن فيه ابن الزبير القرش ونظرية التعويض. جاي الرواية هكذا يا إخوان، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة، من اللي قضى؟ علي عليه السلام، يعني في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي، باعها ابني بغير إذني. فقال: خذ وليدتك وابنها. فناشده المشتري فقال: خذ ابنه، يعني الذي باع الوليد، حتى ينفذ لك ما باعك. فلما أخذ البيع، يعني المشتري المقصود، الابن، قال أبوه: أرسل ابني. فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه. هذه كان الاستدلال فيها على الفضولي، وفيها كان إشكالات عرضنا لها تفصيلا هناك، وأنه هل تنزل على القواعد لا تنزل على القواعد، وكان فيها مشاكل، ولذا لم يستدل بها أحد قبل الشهيد الأول على الفضولي، وكثير ممن استدلوا على تصحيح الفضولي بعد الشهيد الأول أيضا لم يستدلوا بها. والشيخ أشكل عليهم ليش ما استدلوا، وقال الظاهر أنهم ما اهتدوا هم إلى طريقة الاستدلال، ثم في أثناء البحث إذا بتتذكروا تراجع الشيخ آخر شيء، قال: وعلى كل حال ففي العمومات كفاية. مش مهم، نحن شيدنا في بحث الفضولي، قلنا لا تؤسس هذه على مستوى الدليل على صحة الفضول لشيء جديد غير القاعدة العامة، لكن قلنا لا مانع من الاستدلال بها، لأنها في الجملة بمعزل عن الخصوصيات التي هي فيها، هي قدره المتيقن صحة الفضول. إذا فيها إشكال في تصحيح الإجازة بعد الراد، فيها إشكال في تنزيل فعل أمير المؤمنين على القواعد، كيف شو يعني هم جايين القضوا عند أمير المؤمنين، شو بيقول له لهذا خذها هي وابنها، وهذاك بيناشده بيقول له خذ له ابنه مكان ابنها حبسه، وهذا هل هو من موارد الحبس أصلا في الشريعة؟ ثم هذه قضية في واقع نحن ما بندري، إذا هو كان يعلم فهو زاني فالولد لا يلحق به، المشهورة أنه لا يلحق به مطلقا، ما له شيء فيه، فالولد يتبع صاحبة الرحم قد يقال. لأن هي لا يمكن أن نقول بأنها بحسب الظاهر زانية، هي أنا على كل حال بيعت فكانت عند سيد الجديد، وهو الحلقة الأضعف هي، وقد يقال حينئذ النتاج يلحق بها، فإذا بقيت على ملك مالكها الأول فالولد تبعا له، وهذا في رد على اللي بيقولوا لا المفروض أن الولد يبقى، لأن الولد حر مش لحدا، لأنه يتبع أشرف الأبوين في الحرية، فلازم يكون الضمان لقيمة الولد حينئذ عند خروجه من رحمها، يعني قيمة إشغال الرحم هذه المدة لسيدها الأول، أجرة الرحم. هذا كلها تساؤلات موجودة يا أخوان، لكن نحن لا نتحدث عن مسألة الإمام ابتدأ بها، قضية في واقع قد لا تكون نقلت كل حيثياتها، لكن إجمالا هذه الرواية دالة على تصحيح الفضولي أولا، دالة على صحة الإجازة والإمضاء بعد الرد أو التوقف فيه وإبراز التوقف فيه، بل هي ظاهرة في الرد إنصاف، وإن احتملنا نحن أن حبسه للوليدة حتى يحصل ثمنها، لكن ظاهرة في الرد على كل حال في حد نفسها. طيب الشيء الثالث أنه الإمام سلام الله عليه عندما قال للثاني احبس ولده، لأنه كان يعلم أن هذا حل التخلي عن الوليدة وولدها وإنفاذ البيع وإمضاء البيع، الإمام بإمضاء البيع شو ثبت لهذا؟ ثبت الوليدة وولدها، ولدها لا يثبت له من دون قيمته، والإمام ظاهر أنه ما أوجب على دفع قيمة الولد أو قيمة إشغال الرحم إلا بناء على الكشف الحقيقي. كما هو واضح. فنحن إما نشكك في القضية من باب أن الرواية مربكة في الإنزال على القواعد فنرد علمها إلى أهلها فما فينا نستدل فيها، وإما أننا نتغلب على الإشكالات كما تغلبنا عليها حينما استدلينا على العقد الفضولي. لكن على مسلك الوثوق بصير الأمر مشكل يا أخوان حقيقة، لأن الرواية وإن صح سندها لكن لا وثوق بهذه التوجيهات، عندما تفتح الإشكالات وتفتح الأجوبة عليها الوثوق ينسلب يا أخوان. فإذا آمنا بحجية خبر الثقة بمر الصناعة كما هو مبنى السيد الخوئي قد يكون الأمر كذلك، يعني يستدل حينها إذا ويتغلب على كل شيء لأن مر الصناعة يدل على ذلك. لكن إذا آمنا بمسلك الوثوق وأن عمدة الحجية ثابتة بالصيغة العقلائية فالأمر في تقديرنا يصبح محل توقف. عموما إذا تغلبنا على كل الإشكالات فالرواية دالة على الكشف من باب أن النتاج الذي حصل من العقد قبل الإجازة ألحق بمن انتقل إليه بلحاظ ما قبل الإجازة، وهذا لا يتم إلا على الكشف. قد يقال في جواب هذا الاستدلال، انتبهوا يا أخوان، لأن الولد على كل حال إما ولد حقيقة بناء على الكشف وإما ولد شبه بناء على النقل، ها؟ لأن هذا بحسب الظاهر اعتقد أن البيع صحيح وحصل ما حصل مع الجارية وطأها بالملك الذي يعتقده ويزعمه وتولد له ولد من هذا النتاج، وولد الشبهة بحكم الولد الكامل الشرعي فهو حر على كل حال يلحق بأبيه، ما له علاقة بعد بالكشف وما له علاقة بالنقل. هذا المعنى يتوقف على أن يكون واقعا الوطأ وطأ شبهة، أما لو كان الوطأ وطأ حرام وهو يعلم فحينئذ لا يلحق به، طبعا لا يلحق به مطلقا، لا يلحق به أو لا يلحق به في خصوص أو لا يلحق به في خصوص الميراث، أما في البقية فهو حر، هو كذا هو كذا هو كذا، هذا بحث كما بين الفقهاء يا أخوان.
ما حكم الإمام وقال له احبس ولا لا؟
هذا إشكال آخر. إذا الولد ولد شبهة لماذا حكم الإمام بحبسه مع الجارية؟ أنا تغلبت على هذا الإشكال، قلت حبس الولد مش حبس ظلم عليه، لأن الولد رحمة به أن يحبس مع أمه لأنه بحاجة إلى الرضاع، بحاجة إلى أمه في هذه المدة ولا يشعر بأنه محبوس أساسا. لكن ظاهر كلام الإمام خذ الوليد وولدها أن الولد لك، وهذا لا ينزل على القواعد إلا إذا كان زنا، حتى إذا كان زنا في مشكلة بتنزيلها على القواعد. على كل حال ما انتهى البحث يا أخوان والوقت انتهى، يأتي السلام لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.